بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الأمثلة التي ذكرها الخطيب القزويني في بداية المجاز المرسل، قلنا أنه مثل باليد إذا استعملت في النعمة، ومثل باليد إذا استعملت في القدرة، وقلنا أن اليد بمنزلة العلة الفاعلية بالنسبة إلى النعمة، وبمنزلة العلة الصورية لأنها مظهر للقدرة. والمثال الثالث كان شنو؟ الراوية في المزادة. المزادة في اللغة بمعنى السقاء، الشيء اللي كانوا يسوونه من جلد الحيوانات ويضعون فيه الماء للاحتفاظ بالماء، ما يحمل به الماء، هذا يسمونه مزادة. وكان عادة يحمل على البعير، يعني هذا الجلد، هذا الحامل للماء، شلون احنا تسمون جرك ولا ما تسمون جرك، هذا اللي يحملون فيه الماء 20 لتر 25 لتر، هذا دبة احنا نسميه جرك.
الدبة ولا الجيك
25 لتر. اي فهذا يعني استعماله هكذا، استعمال يحمل كمية من الماء 20-25 لتر، هذا يسمونه مزادة. وكانوا عادة يحملون على في أسفارهم، يحملون على البعير. فالمزادة اسم لحامل الماء، ولكن أو عفوا مو المزادة، الراوية اسم للبعير الذي يحمل الماء. الراوية اسم للبعير الذي خصص لحمل الماء. كان عندهم بعير مثلا يحمل ثيابهم، بعير يحمل ما أدري أكلهم، بعير يحمل ماءهم. البعير الحامل للماء كان يسمى بالراوية. ثم انتقل هذا أو استعمل، مو انتقل، استعملت هذه اللفظة، لفظة الراوية التي موضوعة للبعير الحامل للماء، تنك الماء، هذا السيارات اللي تحمل الماء، كان لهذه حاملات الماء، انتقل إلى نفس الجلد، هذا اللي كانوا يسمون، هذا اللي كانوا يسوونه من الجلد، هذا الإناء انتقل من البعير إلى الإناء الذي يحمل على البعير، من البعير إلى الإناء الذي يوضع على ظهر البعير. أي هو هذا، أقول من شو اسمه، من التنكي انتقل إلى هذا اللي يحمل الماء. والراوية التي هي في الأصل اسم للبعير الذي يحمل المزادة، إذا استعملت في المزادة، يعني اسم الحامل استعمل في المحمول. كل هذا الحين واضح. الراوية اسم للبعير أطلق على ما يحمله البعير وهو إناء الماء. لهني ماكو مشكلة. اسم الحامل أطلق على المحمول، هذا الإشكال من هني. أي المزود، تفسير التفتازاني المزادة بالمزود، هذا استشكلوه، قالوا هذا محل إشكال. المزود هي السفرة التي يؤكل عليها الطعام، احنا نسميها سفرة أو خوان على تعبيرهم، المحل اللي يؤكل عليه الطعام، ما له شغل بالإناء الذي يحمل فيه الماء. فتفسير المزادة التي هي حاملة الماء بالمزود الذي هو محل الطعام، هذا محل إشكال، تفسير بالمغاير. وبمنزلة أي المزود الذي يجعل فيه الزاد أي الطعام المتخذ للسفر، والعلاقة كون البعير حاملا للمزادة، حاملا لها يعني حاملا للمزادة، وبمنزلة العلة المادية. البعير الحين بين العلاقة، البعير حامل لهذا الماء وبمنزلة العلة المادية. يعني شنو بمنزلة العلة المادية؟ قلنا أمس العلة المادية هي العلة التي تجعل الشيء فعليا في الخارج، تخرجه من القوة إلى الفعل، هذه العلة، أو عفوا ذاك الشيء الذي يخرج إلى الفعلية، مو اللي يخرج إلى الفعلية، الشيء الذي يخرج إلى الفعلية كالخشب الذي بالقوة يكون سريرا، إذا العلة الصورية جاءت تحولت إلى سرير. فالعلة المادية هو الأصل، هو الأساس، هو المنشأ. شلون البعير منشأ للمزادة؟ خليك عن المزود والتفاسير هذه، مزادة، شلون البعير منشأ علة مادية لظرف الماء هذا؟ شلون؟ شو المكتوب؟
توقف كونها مزاد على أنها تكون على البعير يعني. ولا وجود لها بوصف كونها مزادة العالة إلا بحمل البعير لها.
يعني شنو هالكلام؟ هذا كلام الدسوقي صحيح.
توقفها بهذا الوصف على البعير كتوقف الصور على المادة.
إيه نعم، صورة السرير تتوقف على مادة السرير التي هي الخشب، جيد؟ الصورة السريرية هذه متوقفة على وجود مادة الخشب. هذا صاحبنا يقول أن المزادة أيضا متوقفة على وجود البعير،
على حمل البعير لها. بس يعني
شلون؟ مش دخل الخشب والسرير بالبعير والمزادة؟
في العلة المادية في العادة ما يكون المعلول متركب من المادة بالأساس.
نعم، متركب من المادة والصورة. نعم،
يعني هل فعلا
المزادة متركبة
من الجمل؟
وهذا مشكلتنا هني في السرير. نفهم نقول هناك كان خشب، أعطينا هذا الخشب صورة فتركب من مادة خشبية وصورة سريرية، تكون السرير الخارجي صورة ومادة، نقدر نركبهم نحول إلى خشب، إلى سرير. أما البعير مع شنو يتركب يصير مزادة؟ إيش دخل أصلا؟
نظرا للمجموع البعير معادل المزادة هذه الشيء الكامل.
نزين؟
شيء واحد طالع. نقول أن المزادة علشان تتحقق بالصورة الكاملة تحتاج إلى
هذا من باب التقريب إلى الذهن. لأن المزادة قلنا سابقا كل الأمثلة الثلاثة والعلة الصورية والمادية اللي يجيبها تفتازاني كلها من باب التقريب إلى الذهن مو بالدقة الفلسفية. يعني يقول أن المزادة متى هذا الظرف الماء متى يطلق عليه مزادة؟ لا يطلق المزادة على هذا الظرف، هذا الجلد، جلد الخروف، جلد أي شيء اللي صانعين لحمل الماء، لا يطلق عليها مزادة إلا إذا حمل على البعير، كان محمولا. فمفهوم كون الشيء مزادة يحتاج إلى حمل، يحتاج إلى أن يكون محمولا، والحامل من؟ الحامل هو البعير، فنحتاج إلى حامل وشيء محمول. إذا تركب هذان، حامل هو البعير وشيء محمول عليه من جنس ظرف الماء من هذا الجنس، شنو يحقق لنا؟ يحقق لنا أن نسمي هذا الشيء المحمول مزادة. الشيء المحمول يحتاج كأنه من باب التقريب إلى الذهن، كأن المزادة له جنس وفصل، مثلا جنسه أن يحمل على البعير، وفصله أن يكون لحمل الماء، فصله أن يكون لحمل الماء. فالحمل على البعير هذا يكون المادة، يعني يكون بمنزلة القوة، إلى الآن ما صار فعلي، ما صار مزادة فعلية. الفصل الذي هو ظرف الماء إذا حصل تحققت المزادة. هذا من باب التقريب إلى الذهن.
الظرف هذا مو مادة،
شلون؟
ظرف،
إيه نعم ظرف، ولكن مو مادة. أقول من باب التقريب إلى الذهن، يقول لأن هما الصورة والمادة يفسرونها بالجنس والفصل في الفلسفة، فيبي يقرب إلى الذهن، يقول كون هذا مزادة بمنزلة ما يحتاج إلى جنس وفصل. جنسه أن يحمله البعير، لأن البعير قد يحمل هذا قد يحمل غيره، فله نوع عموما، حمل البعير له نوع عموما، قد يحمل ماء، قد يحمل أكل، قد يحمل سلع، فهذا بمنزلة الجنس، حمل البعير بمنزلة الجنس. يب فصل يقسم ويخرج الباقي الزوائد من هذا الجنس، وهو ظرف الماء. إذا تحقق الجنس وهو حمل البعير، وتحقق الفصل وهو ظرف الماء، صار شنو؟ حصلت المزادة، تكونت المزادة، حصل مفهوم المزادة. فالجنس بمنزلة المادة، والفصل بمنزلة الهيئة الصورة. دائما هكذا، مثلا السرير يعرف بماذا؟ خشب كذا وكذا، جنسه الخشب، تجعل المادة مادة جنسا، والهيئة شنو أو الصورة تجعلها فصلا. خشب بهيئة مثلا له أربعة قواعد إلى آخره، فدائما تجعل الصورة فصلا. هنا أيضا هكذا، حمل البعير للماء، حمل البعير جنس، ظرف الماء فصل. ما فهمت، ما فهمت شيخنا، مو مهم وايد، ما يجيب الاختبار.
لا انا فهمت،
اي يعني اقول يعني اذا
النقطه الاساس من مساله تقريب،
تقريب الى الذهن، نعم، والا مو بالدقه العقليه صوره وماده، ما عندنا صوره ولا ماده هنا، ما له شغل.
الدسوقي قال وقيل ان العلاقه في ذلك المجاوره،
هذا هو يسهل المطلب. نعم، قيل ان العلاقه المجاوره، لان رحينا في علاقات المجاز، أن من علاقات أو ما يينا بس موجود في كلماتهم، هني مو ذاكر، كان موجود في كلماتهم أن من علاقات المجاز هي المجاورة. الشخص إذا جاور مكانا، أو الشيء إذا جاور شيئا آخر، في حالات خاصة يمكن إطلاق اسم مجاوره عليه. إيه نعم، حصول اقتران كأنه في الأذهان.
أقرب يعني.
إيه هذا أقرب وأسهل للفهم، ولكن أقول هذا الحين ما أدري شنو طرى عليه مرة واحدة، تذكر المطالب الفلسفية، العلة المادية والصورية والما أدري إلى آخر. ولما أشار بالمثال إلى بعض أنواع العلاقة، أخذ في التصريح بالبعض الآخر من أنواع العلاقات، فقال، هذا كان إجمالا مثال فقط، ما ذكر العلاقة، ذكر الخطيب القزويني كما قلنا سابقا، بدأ بثلاثة أمثلة، والمرسلوك اليد في النعمة والقدرة، والراوية في المزادة، يعني ثلاثة أمثلة، ما تطرق إلى علاقات هذه الأمثلة الثلاثة. بعد ذلك قال ومنه تسمية الشيء باسم الجزء، هذه بدأ بالعلاقات، يذكر تسع علاقات، ومنه أي من المرسل تسمية الشيء باسم جزئه، اللي يسمونه العلاقة الجزئية، يعني إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل، يسمونه شنو؟ علاقة الجزئية. شنو الاصطلاح؟ اي نعم، علاقة الجزئية هذا اصطلاح عندهم. نعم اي نعم، يعبرون علاقة الجزئية يعني اطلاق اسم الجزء وارادة الكل، علاقة الكلية اطلاق اسم الكل وارادة الجزء. باسم جزئه كالعين وهي جارحة مخصوصة في الربيئة وهي الشخص الرقيب، الجاسوس الذي يراقب الناس يسمونه ربيئة. وتارة يسمى باسم جزئه وهو عين، كلمة عين هذه الجارحة، هذا العضو، العين جزء من جسد هذا الشخص شنو؟ الجاسوس. فأطلق اسم العين اسم الجزء الذي هو العين وأريد به الكل. ويجب هذه العلاقة، العلاقة الأولى علاقة الجزئية علاقة الجزئية عفوا، لها شرط، هذه العلاقة لها شرط، وهو أن يكون هذا الجزء الذي تطلقه وتريد به الكل لا أي جزء كان، مثلا تطلق الأظفر وتريد به الإنسان مثلا، أو تطلق مثلا الشعر وتريد به الإنسان، يقول لا يكون أي جزء من جسد هذا الشخص تطلقه وتريد به كله، لا، لابد أن يكون له مزيد اختصاص، له مناسبة، له أهمية عند المخاطب في الكلام الذي يريد أن يفيده. مثلا حينما نطلق العين ونريد به الجاسوس لأننا ناظرون إلى جهة الرقابة والنظر والتجسس في الجاسوس، فلذا فللعين هذا العضو لها خصوصية بخلاف اليد بالنسبة للجاسوس، الجاسوس يقدر يتجسس حتى لو ما عنده يد عادي، اليد ما لها خصوصية، خصوصية الجاسوس كأن الجاسوس متقوم بكونه ناظرا، بكونه مراقبا للناس، بكونه ذا عين متقوم بهذا، فالعين أهم عضو في الجاسوس، فلا بد أن يكون لذلك العضو أهمية، يكون له مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل. ولذا قال وهي الشخص الرقيب والعين جزء منه، ويجب أن يكون الجزء الذي يطلق على الكل مما يكون له من بين الأجزاء مزيد اختصاص بالمعنى الذي قصد بالكل. شو المعنى الذي قصد بالكل؟ الجاسوس. العين له مزيد اختصاص، مزيد ربط بهذا المعنى. نعم، مثلا المولى في مقابل العبد، مثلا العبد يريد أن ينادي مولاه، مثلا افرضوا لكثرة نعمه عليه إذا يناديه باليد مثلا، ولو مو متعارف يعني، ولكن له كلمة اليد لها مزيد اختصاص في بالإنعام، بالمولوية والإنعام والتكرم، والعين لها مزيد اختصاص بالتجسس والمراقبة وما شابه ذلك، فلا بد أن يكون هذا العضو له مزيد اختصاص بالمعنى الذي يراد، هذا شرط علاقة الجزئية. وعكسه ومنه عكس المذكور، يعني تسمية الشيء باسم كله، علاقة الكلية أو إطلاق الكل وإرادة جزء، تطلق مثلا قطعت زيدا وتقصد قطعت أصبع زيد مثلا، إطلاق الكل وإرادة الجزء. كالأصابع في الأنامل، يعني إذا أطلقت الإصبع، الإصبع شنو؟ هذا بطوله بتمامه إصبع من الأظفر إلى بداية الكف أو نهاية الكف، هذا كل إصبع. أما في قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، هو أكيد ما يجعل كل الإصبع هذا داخل الأذن، يجعلون بعض أصابعهم أصابعهم في آذانهم أناملهم في آذانهم. فأطلق الإصبع وأراد خصوص الأنملة، خصوص رأس الإصبع المسمى بالأنملة. إيه كثير من استعمالاتنا مجاز. وهو ضرب هذا بحثوه مفصلا، الضرب شنو معناه؟ بالي بن جني متطرق ينقلون عنه ان الضرب ما هو معناه، هل هو الإيلام؟ الضرب هل هو الإيلام او الضرب هذه الحركة، هل الإصابة هذه اصبته بيدي؟ فاذا قلت ضربت زيدا بمعنى اصبته، فلا بد أن يكون مجازا، لأنك أصبت، ما أصبت زيد بكامله، أصبت جزءا منه، يده رجله ظهره مثلا. أما إذا كان كلمة ضرب في كلام العرب بمعنى إيلام، آلمته، مجرد أني حشت كذي مثلا أصبت ولو بلا أي قوة، هذا ما يسمى ضرب، لا بد أن يكون فيه إيلام. فالمراد بالضرب هو الإيلام، إذا كان إيلام فيصير شنو؟ ألمت زيدا، ماكو مشكلة يعني. بالنهاية الألم هو زيد بنفس من داخله يحس بالألم. لا، الألم يعني جعل إيلام، يعني جعلته يحس بالألم، يحس زيد بغض النظر أن منشأ الألم وين، بس يحس إحساسه. أخوه بعد مو تقول إحساسي بس صاير بإيدي، يحس بالألم. يعني الإحساس هو الوجدان، يجد في نفسه الألم، يعني هذه الحالة الوجدانية التي تحصل للإنسان، هذه الحالة أحصلتها، إذا صح التعبير في زيد، جعلته يجد في نفسه الألم. كان تقول مثلا جعلت زيدا يفكر، مو لازم أقول جعلت زيدا يفكر بمخه مثلا، يفكر هذه حالة وجدانية يحسه بتمام وجوده.
كل
ألم
إشارات
عصبية. إيه نعم. فعلى أي حال هذا يبحثون يدققون، بعضهم يعني ملتفت إلى هالمعاني، أن ضربت زيدا مثلا يكون حقيقي يكون مجازي، شنو معناه بالدقة في اللغة، يحتاج إلى تحقيق يعني. ولكن بشكل عام إطلاق الكل ومثلا مفعولان أو فاعلان أو أيا كان، كلمة تدل على كل الشيء، والحال أن ذاك الفعل مثلا واقع على بعضه كإدخال الأصابع في الآذان، الإدخال واقع على بعض الأصابع، فهذا مجاز ولو كثر استعماله، غاية ما شكوا بيها يعني، يصير مجاز كثير للاستعمال. هذه العلاقة الثانية. فالعلاقة الأولى علاقة الجزئية، العلاقة الثانية علاقة الكلية، العلاقة الثالثة تسميته، أي منه ومنه تسمية الشيء باسم سببه، أن تطلق السبب وتريد المسبب، علاقة السببية يسمونها، إطلاق السبب وإرادة المسبب. نحو رعينا الغيث، رعينا يعني شنو؟ يعني جعلنا دوابنا ترعى، مثلا العرب يقول رعينا أرض بني فلان، يعني شنو؟ يعني وديت أنا الغنم اللي عندي في أرض مثلا فلان ولد عمي كذا، أن يرعوا حتى يرعى الغنم هناك. تعبير برعين الغيث، والغيث بمعنى المطر على معناه الحقيقي لا معنى له، يعني شنو؟ يعني وديت الغنم يرعون المطر، ما له معنى. الغنم يرعى ماذا؟ يرعى الأعشاب، مو الغيث المطر. فهذا من إطلاق السبب وإرادة المسبب، يعني جعلت غنمي يرعون شنو؟ أو ترعى النبات المسبب من الغيث، النبات الذي حصل من وراء الغيث، من وراء المطر. فهذا من إطلاق اسم المطر وإرادة مسبب المطر، ما حصل من وراء المطر وهو النبات. أي النبات الذي سببه الغيث، أو تسمية الشيء باسم مسببه عكس الأول، عكس هذا الأخير السابق، إطلاق المسبب وإرادة السبب. كأن تقول أمطرت السماء نباتا، أمطرت السماء يعني نزل من السماء نبات، هو ما يصير، نزل من السماء ماء مسبب هذا الماء هو النبات، ولكن أطلقنا اسم المسبب وأردنا السبب هي قطرات الماء، فصار شنو العلاقة؟ علاقة المسببية، لأن أطلقنا المسبب وأردنا السبب. فهذه حاصل أربع حالات، أربع علاقات: الجزئية، الكلية، السببية، المسببية، كل واحد بعكس الثاني، السببية والمسببية في مقابل بعض، والجزئية والكلية في مقابل بعض. كذلك الخامس، العلاقة الخامسة والسادسة هما متقابلان. الخامسة ما كان عليه، يعني حالته السابقة. السادسة ما يؤول إليه، يعني حالته المستقبلية. أو ما كان عليه، أي تسمية الشيء باسم الشيء الذي كان هو عليه في الزمان الماضي لكنه ليس عليه الآن. إذا مثلا افرضوا زيد في الزمان السابق كان فاسقا والآن صار عادلا، ولكن أنا أطلقت وصف الفاسق عليه باعتباري، ملتفت إلى أنه الآن ليس بفاسق، ولكن باعتباري ما كان عليه، باعتباري زمانه السابق. هذا مجاز، إطلاق اسم ما كان على ما يكون الآن، إطلاق اسم الفاسق على العادل الفعلي. هذا يسمونه علاقة الحال، اعتبار الحالة السابقة بعد ما لا تسمية نفس السببية والمسببية وماذا إلى ذلك، لا يقولون اعتبار الحالة السابقة أو اعتبار ما كان عليه. مثال في القرآن: ونحو وآتوا اليتامى أموالهم، هذه الآية اللي في كتاب الحجر من اللمعة هم راح تمر عليكم، وآتوا اليتامى أموالهم، يعني شنو وآتوا اليتامى أموالهم؟ اليتيم ما له سلطة على ماله، فكيف أعطيه ماله؟ بالعكس لازم ما يعطى ماله لأنه محجور عليه، ليس له حق التصرف في أمواله. أنفقوا عليهم، لا، يقولون هذه الآية باعتبار ما كان، يعني إذا بلغ اليتيم، هذا عندنا وعند العامة كلهم يفسرون الآية هكذا، إذا بلغ اليتيم أعطيه ماله، أرجع إليه ماله. إذا أنت الآن هو يتيم محجور عليه، قبل مثلا قبل شهر كان يتيم فهو محجور عليه، الآن بلغ، الآن بلغ، بلغ 15 سنة قمرية مثلا، فيقول أعطيه ماله، إذا بلغ أعطيه ماله. زين هذا بالغ، والبالغ لا يسمى يتيما، فكيف سميته يتيما؟ يقول باعتبار الحالة السابقة، باعتبار ما كان عليه والآن ليس هو على تلك الحالة. نفس ما مثلنا، زيد كان قبل شهر فاسقا، الآن صار عادل وتاب، ولكن أنا باعتبار حالته السابقة مجازا لقرينة مو حي الله بدون قرينة تطلق الفاسق على الإنسان العادل، لا، لابد أن تقيم قرينة يعني على أن هذا مجاز ترى. فبعدما صار عادلا لقرينة أطلق عليه الفاسق مثلا. هذا هكذا أيضا كان قبل شهر يتيما، الآن ثبت عندي أنه بلغ فليس الآن يتيم، البالغ لا يسمى يتيما، ولكن باعتبار حالته السابقة يطلق عليه اليتيم. كأن الآية تقول هكذا: وآت الذي كان يتيما ماله، أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك، إذ لا يتم، مو لا يتم، نفس ما عندنا ما في شد على الميم، مصرين على الخطأ الحين طول الكتاب ما في لا شدة لا فتحة لا كسرة، يعني اللي غلط لازم يحطون الشدة.
تترى واحد سألني سؤال، البالغ يتيم لو لا؟
إذا مو يتيم اصطلاحا يعني ما يسمى يتيما، إذ لا يتم بعد البلوغ. فهذه الآية أطلقت بلحاظ الحالة السابقة. كذلك يقولون موارد كثيرة، مثلا ذكروا هذه الآية،
احنا عندنا مثلا يعني بعض الأشخاص منطقتنا اللي امتهنوا مهن قديمة خلاص وصبت فيهم اسم المهنة، يعني معنهم ما يشتغلون فيها، يعني بعد نفس الشيء نفس الاستعمال.
هذا الحين قد يقال أنه صار علم له، يعني كلامنا في المجاز مو في الأعلام، مثلا تقول ما أدري عائلة ما أدري الصراف والصفار وما أدري العوائل اللي على المهن تصير مثلا، أو تصير كاللقب له مثلا لشخص، إذا مو عائلة لشخص مثلا فلان ما أدري النجار،
الدرجة مو درجة اللقب يعني.
يعني إلا إذا مثلا ما تحول إلى لقب ما صار علم له، فنعم يكون مجاز، إطلاق مجازي باعتبار حالته السابقة. ما عادة هذه الموارد تنقلب إلى لقب وصف له، مجرد وصف معين يعني. إيه نعم. ومن أمثلة هذا المورد اعتبار الحالة السابقة في القرآن يقولون هذه الآية: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ذكروا أن هذه الآية أيضا من هالباب، من يأتي ربه مجرما، يعني يأتي وهو في حال كونه مجرم، حينما أنت تأتي لست في حال الإجرام، لست في حال ارتكاب الجرم حتى يصدق عليك أنك أنت تأتي وأنت مجرم، لا، لا يصدق عليه. يوم يأتي الناس ربهم يكون بعد أعماله رايحة خالص منتهي منها، سابقا كان مجرما. فهذا من باب الإطلاق بلحاظ ما كان عليه. كذلك ذكروا هذه الآية اللي كثيرا ما تتداول في شهر محرم، هم كل ساعة يجيبونها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فيتمسكون بهالآية يقولون الإمام الحسين عليه السلام مع يزيد طائفتان من المؤمنين اقتتلا مثلا، مؤمنون الله ماكو مشكلة إذا طائفتين يتنازعون يصدق عليهم على الطائفتين بالإيمان، شو شكوا بيها ما فيها شيء. فهذا باعتباري شنو الحالة السابقة، كانوا مؤمنين، الآن إذا بغت إحداهما على الأخرى أكيد هذه مو مؤمنة بعد، أكيد فاسقة فاجرة تقاتل، فقاتلوا التي تبغي، شلون نقاتل المؤمنين إذا هم مؤمنين شلون نقاتلهم. فهذا مجاز بلحاظ الحالة السابقة، حالتهم السابقة كانوا على ظاهر الصلاح ما كان بينهم شيء كانوا مؤمنين، ثم بغت إحداهما على الأخرى بعد الحالة السابقة ما تبقى الإيمان والصلاح ما تبقى. ف فهذا مثال لما كان عليه أو ما يؤول إليه. هذا بعكس الأول، ما يؤول ذلك الشيء إليه في الزمان المستقبل، يعني تنظر إلى حالته المستقبلية فتعبر عنه بحالته الآتية المستقبلية. مثاله المشهور: إني أراني أعصر خمرة، في قضية نبي الله يوسف عليه السلام، أن أحد السجناء كان يشوف نفسه يعصر خمر. يعني شنو يعصر خمر؟ يعصر العنب مو الخمر، ولكن أطلق الخمر بلحاظ أن هذا العنب بعدما عصر سيؤول أمره إلى أن يكون خمرا للسلطان مثلا. كذلك قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. قل هؤلاء إذا خليتهم يلدون فجارا، والولد أول ما يطلع من بطن أمه مو فاجر وكافر، يقول يلدون ما يكون مآله شنو؟ مآله أن يكون فاجرا وكافرا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني لا يلدوا إلا من سيؤول أمره إلى أن يكون فاجرا كفارا. فهذا كله باعتبار الأول، باعتبار الحالة المستقبلية للشيء. كذلك: فبشرناه بغلام حليم. فبشرناه بغلام، مو أول ما انولد كان حليم، لا، أو بغلام، نبشرك بغلام عليم، مو أول ما انولد كان عليم، آل أمره إلى أن صار عليما. فهذه الأمثلة، ولو في بعض الأمثلة يمكن المناقشة، مثلا قد يقال أنه لا، بشر بغلام هو منذ ولد مثلا عليم، يمكن المناقشة الحين من باب التقريب إلى الذهن، والحين بغض النظر عن المناقشات اللي في المثال احنا قاعدين بالأمثلة. خب، هذا شنو بلحاظ الأول، هذه العلاقة السادسة، جزئية، كلية، سببية، مسببية، الحالة السابقة، الحالة اللاحقة للمستقبل. العلاقة السابعة أو تسمية الشيء باسم محله، يعني الشيء الآن محله على الطاولة مثلا، تسميه باسم هذا المحل، تسميه باسم محله. أو مثلا افرضوا ما أدري، مثلا شخص بيته في البادية مثلا، يسمي بيته بالبادية، بالصحراء، يقول أذهب إلى الصحراء، يقصد شنو؟ أذهب إلى بيتي. فهذا تسمية للشيء باسم محله، ومقابله تسمية الشيء باسم حاله، باسم حاله. يعني شنو؟ يعني الكل تسميه باسم الشيء الذي وقع فيه، الظرف تسميه باسم المظروف. مثلا تقول ائتني بماء، تقصد بإناء ماء، تقصد الظرف، فتطلق اسم الحال يعني اسم المظروف، وتريد به الظرف نفسه، المحل نفسه. فهاتان العلاقتان متقابلتان أيضا، الحالية والمحلية. لذا قال: أو تسمية الشيء باسم محله، نحو فليدعو ناديه، فليدعو ناديه. النادي اسم مكان، اسم محل، يعني محل الاجتماع، محل الجلوس، مجلس على تعبيره، يسمى بالنادي، يعني محل ما المحل الذي يجتمعون فيه، هو نفس اللي احنا نسميه ديوانية، يجتمعون ويسولفون فيها، فهذا يسمى بالنادي. فيقول فليدع ناديه، هذا الشخص الذي في قعر جهنم، خل ناديه ينفعه وهو في جهنم. النادي اسم للمحل، شنو يبي ينفع هذا الشخص؟ شلون يدعو النادي، يدعو المحل، يدعو الغرفة التي كانوا يجلسون فيها؟ يقول لا، مو نفس الغرفة، المراد الحال في هذه الغرفة، الناس اللي كانوا معه يجتمعون في هذا المجلس، خلي يجيب أصحابه، خلي يدعو أصحابه، هذا هو المراد. فليدعو ناديه، فهذا من إطلاق اسم المحل، اسم الغرفة، اسم المكان. أنا أعبر غرفة يعني اسم من باب التقريب، يعني اسم المحل الذي كانوا يجتمعون فيه المسمى بالنادي، وإرادة الناس الذين كانوا يجتمعون في تلك في ذلك المحل. إيه طالع ويا البيت هذا،
أو إذا مخيم في الكبار لا نقول رايح سخين، بس هو فعلا رايح المخيم.
إيه هذا طالع ويا البيت هذا بعد كلش.
مقصود طالع ويا
ويا اللي في البيت وياي. نعم،
على إطلاق الكل إرادة الجزلة، طالع ويا الأهل.
إيه طالع ويا الأهل، هذا
قصد الزوجة.
صحيح، خب. فهذا علاقة المحلية، يعني إطلاق اسم المحل، يعني اسم المكان، وإرادة الحال فيه، إرادة الأشخاص أو الأشياء التي في ذلك المكان، أو تسمية الشيء باسم حاله، علاقة الحالية، أي باسم ما يحل في ذلك الشيء، نحو وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. شلون يدخلون في رحمة الله؟ يدخلون في رضوان الله، هذه التعابير. الرضوان يعني شنو؟ يعني رضا، مصدر من الرضا. يصير واحد يدخل في رضا الآخر، يعني شنو؟ دخلت في رضا الله، دخلت في رحمة الله، الدخول في المصدر. أصلا ليه معنى ولا ما له معنى؟ يقولون هذا من إطلاق الحال، إطلاق المظروف يعني، وإرادة الظرف، يعني دخلوا في مكان، هذا المكان مكان رحمة الله، مكان يوجد فيه رحمة الله، أو توجد فيه رحمة الله. فهذا بعكس السابق من إطلاق الحال وإرادة المحل. السابق كان شنو؟ إطلاق المحل وإرادة الحال، هذا بعكسه. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، أي في الجنة التي تحل فيها الرحمة. الأخير، العلاقة الأخيرة، الآلية، أو تسمية الشيء باسم آلته، هذه العلاقة التاسعة. قال أو تسمية الشيء باسم آلته، نحو واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني في الناس الذين يأتون من بعدي يذكروني بذكر حسن، لسان صدق يعني ذكر حسن. فأطلق اللسان وأراد الذكر، واللسان آلة الذكر. نذكر إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام بذكر حسن، نذكره بماذا؟ بألسنتنا، فاللسان آلة للذكر الحسن. خب، هذا تمام الكلام في العلاقات التي ذكرها الخطيب قزويني، ولكن ذكرنا أن العلاقات لا تقتصر على هذه التسعة، بل راح يأتينا بعد صفحة حينما يتكلم عن الاستعارة يجيب كلمة ويقول هل هذا هذه الكلمة من باب الاستعارة، يعني العلاقة فيها المشابهة، أو من باب المجاز المرسل فالعلاقة بينها غير العلاقة بين المعنى المجازي والحقيقي غير المشابهة. هناك يذكر الإطلاق والتقييد، والحال أن احنا من العلاقة ما كان عندنا من العلاقات الإطلاق والتقييد، فهناك علاقات أخرى بعض الأحيان تشوفونها في ثنايا كلمات البلاغيين، بعض الأحيان تشوفونها في كلام المفسرين، هناك علاقات أخرى مو مقتصرة على هذه التسعة. احنا سابقا كنا نفصل شوي نذكر العلاقات، وصلناها إلى لعل 20 ما أدري كم السنوات الماضية، بس أشوف ما له داعي، يعني المقدار هذه أهم شيء الفكرة اتضحت. بعد باقي العلاقات أنت تقدر تستخرجها، يعني مو لازم واحد يقول لك ترى هالعلاقة هالعلاقة هالعلاقة، أنت تقدر تستخرج شنو العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. خب بقيت نقطة، ولو اليوم أخذنا مقدار كبير ولكن حتى نصل إلى رأس الاستعارة، هذه نقطة سهلة. يقول أنتوا شلون تقولون في المجاز الانتقال من الملزوم إلى اللازم، والحال أن إحنا أذهاننا ما تجد هذه الملازمة بين النادي وبين الناس الذين في النادي، بين اليتيم وبين الشخص البالغ مثلا اللي حالته السابقة كانت اليتم. لا، أنا أقول لك زيد تنتقل إلى حالة يتمه، زيد الآن بلغ مثلا، هل إذا أطلقت كلمة زيد وانتقل ذهنك إلى هذا الشخص الذي الآن بالغ وليس بيتيم، هل بالضرورة تتذكر حالة يتمه؟ هناك ملازمة بين وين الملازمة اللي تدعونها؟ إحنا ما نحس هذه الملازمة في كثير من هذه الأمثلة. يقول لا يلزم أن تكون الملازمة ملازمة بينة بالمعنى الأخص، بحيث مجرد تصور الملزوم يكفي لتصور اللازم. لا، يكفي أن يكون هناك ربط، ملازمة بينة بينة شنو، ولو لم تكن بالمعنى الأخص، بين بالمعنى الأعام اللي تحتاج إلى تصور اللازم والملزوم والعلاقة. إذا تصورت كل هذه الأركان حينئذ الذهن يصدق بالملازمة. هل مقدار كافي أن هناك ربط ما، ولو الذهن يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى تصور الأطراف مثلا حتى يصدق بالملازمة؟ إحنا ما ندعي أن بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي ملازمة بينة بالمعنى الأخص. هذه النقطة اللي يبينها. قال فإن قيل قد ذكر في مقدمة هذا الفن فن البيان إن مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم، وبعض أنواع العلاقة بل أكثرها لا يفيد اللزوم. احنا ما نحس فيها اللزوم، ما نحس إذا تصورت المعنى المجازي مثلا تصورت المعنى الحقيقي، هذا اللزوم ما شفناه، فكيف ذلك؟ وين اللي تقولون من الملازمة بين الأمرين؟ قلنا ليس معنى اللزوم ها هنا امتناع الانفكاك، يعني كلما تصورت هذا لابد أن تتصور ذاك، لا ينفكان في الذهن أو في الخارج مثلا. لا غرضنا عدم الانفكاك الذهني اللي يعبر عنه باللازم البين بالمعنى الأخص، ولا عدم الانفكاك الخارجي، بل تلاصق واتصال ينتقل بسببه من أحدهما إلى الآخر في الجملة. يعني ولو في بعض الموارد الذهن ينتقل، ولو في بعض الموارد هذه العلاقات موجودة ولازم دائما ينتقل، ولو في الجملة وفي بعض الأحيان، وهذا متحقق في كل أمرين بينهما علاقة وارتباط. هذا الانتقال الذهني في بعض الأحيان بنحو القضية المهملة، لا بنحو القضية الكلية، هذا موجود في كل ما بينهما علاقة، وفي كل هذه العلاقات هذا الحالة موجودة، الذهن ينتقل في بنحو القضية المهملة، هناك علاقة، هناك مقتضى للانتقال الذهني.
طبعا يوم قال في بعض الأحيان يقصد مثلا الظروف أو الحالة،
إيه نعم، في بعض الحالات الذهن ينتقل، مو لازم دائما ينتقل ولو بلا أي قرينة
قرائن أخرى يعني.
نعم نعم، مع القرائن، مع مساعدة المقام الذي هو فيه مثلا الذهن ينتقل. هذا هو المراد. أصلا المجاز يحتاج إلى قرينة، يعني هذا أدل دليل على أن المجاز لولا القرينة الذهن ما ينتقل إلى معناه الحقيقي. أنا أقول لك أسد وما أبين أي قرينة على أني أريد بالأسد الرجل الشجاع، الذهن ما ينتقل عادي، ما فيه شيء. إحنا ما ندعي أن كلما أطلقنا الأسد الذهن لابد أن ينتقل إلى الرجل الشجاع، فهذا يصير وضع للرجل الشجاع أصلا. فلا ندعي الانتقال الدائمي، لا، الانتقال ولو بمعونة القرائن، ولو في بعض الأحيان، ولو في الجملة، هذا المقدار إحنا نكتفي به يعني، ونقنع به المقدار من العلاقة. هذا تمام الكلام في المجاز المرسل. يأتي الكلام في الاستعارة، وهي التي العلاقة بينها علاقة المشابهة. والحمد لله رب العالمين.
الله.